نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع 41 من دروس سورة القمر، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. لازلنا مع قصة لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. الواو هنا هذا عطف، لكن هل هذا العطف هو بياني أم ابتدائي؟ نحن سبق وذكرنا هذا ونكرره حتى يرسخ. البياني والابتدائي كلاهما منفصل من الناحية الأعرابية عما قبله. يعني البياني والابتدائي، يسمونه النحوي الابتدائي، كلاهما منفصل عما قبله من الناحية الأعرابية، لكن البياني يتصل بما قبله من حيث المعنى، بخلاف الابتدائي. الابتدائي لا يتصل بما قبله من حيث المعنى. لكن هنا لابد من التنبيه على أمر. حين نقول أنه في الاستئناف في الابتدائي يقع أحيانا في وسط الكلام، هذا استئناف ابتدائي نحوي، أنه لا يكون هناك صلة من حيث المعنى بين ما قبل الاستئناف وما بعده، ماذا نقصد؟ يعني لا يتوهمن أحد أنه الآن أنه نحن الآن أمام سياق مفكك الأوصال من الناحية المعنوية، من ناحية المعنى. لا، ما هذا هو المقصود. نحن نعرف أن السياق في عندنا موضوع أساسي يعالجه، ثم بعد ذلك معان ثانوية تندرج تحته، أليس كذلك؟ تختم هذه القضية. هذا هو المقصود هنا، أنه هو لا يتصل بالمعنى الثانوي، أما هو هناك أتم تناسب بين المعنى، معنى الكلام ما قبل الاستئناف وما بعده، هناك بينهما أتم تناسب إذا نظرنا إلى قضية السياق وموضوعه. أما إذا نظرنا إلى المعنى الجزئي، المعنى الجزئي الثانوي الذي يخدم قضية السياق، فالصلة منبتة. هذا هو المقصود. وبعضهم وضع له ضابطا، قالوا أنه في الاستئناف البياني الكلام يأتي بعد أداة العطف أو أداة الاستئناف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يأتي جوابا على سؤال مقدر يقدره الذهن بعد أن وقف على معاني الكلام قبل أداة الاستئناف. يعني كأنه الذهن لذا متشوف أنه بعد أن عرفنا هذا يرسم سؤالا معينا في الذهن، لكن ماذا عن هذا الأمر أو ماذا عن النتيجة؟ يعني مثلا في قوله تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك كتاب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربي. قالوا هذا استئناف بياني. لماذا؟ لأنه الآن السامع متشوف لمعرفة، طب ما لهؤلاء؟ طب نحن الآن الله مدحهم بهذه الصفات، طب الآن ماذا لهم إذا هم تحققوا بهذه الصفات؟ ماذا يحوز من تحقق بهذه الصفات؟ قال أولئك على هدى من ربي. لاحظتوا؟ فإذا الاستئناف البياني يأتي ليجيب على سؤال مقدر في الذهن يرسمه الكلام الذي قبل أداة الاستئناف، بخلاف الاستئناف الابتدائي. الاستئناف الابتدائي الذهن لم يرسم سؤالا معينا متصلا بالمعنى الثانوي الذي قبل أداة الاستئناف. يعني هنا مثلا يطبق هذا الكلام على الآية هنا، ولقد الآية التي قبلها: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. هل يرسم شيئا في الذهن؟ لا، ما يرسم شيئا في الذهن، انتهى المعنى، تم المعنى الثانوي، تم. لكن الكلام ما زال في قصة لوط عليه السلام. فقال: ولقد صبحهم بكرة. هذا استئناف، استئناف ابتدائي، أنه الآن شرع في قضية أخرى، شرع في مفردة أخرى، في مشهد آخر من مشاهد قصة لوط عليه السلام معكم. واضح؟ طيب، ولقد صبحهم، الكلام نفسه قلنا سابقا أن هنا في قسم محذوف واللام هي لام جواب القسم للتأكيد وقد للتحقيق. ولقد صبحهم بكرة، التصبيح كان بكرة، التصبيح كان بكرة. هلأ بكرة هنا يعني في أول الوقت، تفيد أول الوقت، أول النهار بكرة. لكن هنا بكرة إما أن يكون المقصود بها، قالوا إما أن يكون هذا منصوب على المصدرية. شو معنى على المصدرية؟ يعني يقول العلماء على المصدرية يعني ولقد صبحهم تصبيحا، ولقد صبحهم تصبيحا يعني للتأكيد على أن العذاب وقع صباحا. هذا بيكون يسموه نصب على المصدرية، ممكن هذا واجب من الأوجب. ولقد صبحهم بكرة يعني بكرة تأتي تماما كمعنى تصبيحا، كمعنى التصبيح، بمعنى التصبيح لكن للتأكيد، ضربه ضربا للتأكيد أنه وقع منه الضرب. وممكن تكون منصوبة على الظرفية، إذا كانت منصوبة على الظرفية فالآن المعنى مختلف، المعنى مختلف، أراد وقتا محددا في الصباح، لأن نحن نعرف أن وقت الصباح يبتدأ بالإغلاس وينتهي بالإصفار، صح؟ نعرف هذا كله، الإغلاس أول الوقت، الإصفار حين يبصر الإنسان مواقع القدم. ها؟ طيب، فإذا هنا حين يقول الله ولقد صبحهم بكرة لوقت الإغلاس، أول الصباح أوله قبل الإصفار. طب هو السؤال المهم هنا، لماذا التركيز على قضية أن الله عز وجل أصابهم بالعذاب وأنزل بهم العذاب في وقت الصباح؟ هذا موجود في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل، يعني مثلا في قصة ثمود فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما هيك؟ فأخذتهم الصيحة مصبحين. وبيقول لك مثلا في قصة عاد، قصة عاد وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاد يسخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة متتابعة. نحن 7 ليال وثمانية أيام حسومة، نحن نعرف، نحن نعرف أن اليوم يبتدأ بإيش؟ بالليل، صح؟ اليوم يبتدأ بالليل وبعدين يعقبه نهار، صح؟ بما يعني عند حين ينتهي مغربه نهار يبتدئ يوم جديد، ما هيك؟ طيب 7 ليال. طيب هل الآن السؤال ماذا يعني هذا؟ يعني أنه العذاب بدأه الله عز وجل بهم صباحا، لأنه لو فرضنا بالاحتمال مثلا احتمال العقلي، فرضنا أنه العذاب بدأ ليلا، طيب الآن 7 ليال، إذا تمت 7 ليال فأما أنه يتم معها 7 نهارات أو 6، صح الكلام ولا لا؟ يعني ينتهي في الليل، صح؟ أو ينتهي في النهار، لكن الله عز وجل 7 ليال 8 أيام، معنى ذلك أنه لابد أن يكون قد بدأ صباحا، لابد أن يكون قد بدأ صباحا، ثم في اليوم الثامن تكون قد تمت 7 ليال. ولذلك مقاتل يقول هبت الريح غدوة، غدوة اليوم الأول في الصباح ثم سكنت في العشي من اليوم الثاني. شيء غريب. وربنا سبحانه وتعالى أقسم بسورة والفجر وليان 10 على أنه على وقوع العذاب بهؤلاء وعلى أن ربك بالمرصاد لهم. ويقول أيضا في هذه السورة الحق تبارك وتعالى يقول أو في آية أخرى فلما تراء الجمعان، في آية أخرى يقول فلما تراء الجمعان، شو معنى تراء الجمعان؟ يعني أبصر بعضهم بعضا، طلع النهار وقع العذاب في ذلك الوقت. طب لماذا؟ ما السر في ذلك أن العذاب يأتي صباحا؟ لابد أن يكون هناك حكمة من هذا الأمر، والله أعلم. الأمر متعلق بأنه لكل قوم ولكل مكلف النصاب من الدعوة ومن الاختبارات. إذا فرغ هذا، إذا انتهى هذا النصاب يأتي عذاب الله عز وجل. كل قوم نصاب يخاطبون به ويذكرون أو يخاطبون فيه في مدته في زمانه بالدعوة وبالتذكير إلى آخره. إذا فرغ هذا النصاب جاء العذاب. طب أنت ممكن أحدكم يسأل طيب، طب نحن نعرف إذا فرغ النصاب لابد أن يبدأ العذاب بالليل، ما هو فرغ، ما هو النصاب بالأيام، ما هي النصاب بالأيام، قال يعطى فرصة، فرصة الليلة الأخيرة، لأنه النهار هو وقت التكسب وذلك مظنة الغفلة، أما الليل ما لا يوجد تكسب، فيعطيهم فرصة الليلة الأخيرة ليعودوا إلى رشدهم وليؤوبوا إلى رشدهم. من أجل ذلك أيها الإخوة كان اهتمام السلف بالاستغفار بالأسحار. والله عز وجل بينها في القرآن، قال إن المتقين في ظلال وعيون، أو في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم. المتقين يعني ما معنى المتقي في كتاب الله عز وجل؟ ليتقي العذاب، الخائف من عذاب الله، الذي يريد أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. ما صفته يا رب؟ قال آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال وبالأسحار، طب وذكر قيام الليل، لكن ما أغنى عن ذكر السحر، لأن السحر له وقت، له خصوصية. السحر هو قبيل الفجر، يعني إما أن تدرك فتستغفر فيرفع الله العذاب، وإما أن تغفل فيقع العذاب. هذا الوقت الأخير، هذه المحطة الأخيرة. السحر وقبيل الفجر هو الوقت الذي يسبق الفجر بقليل بقليل. ولذلك السلف كانت عنايتهم بالاستغفار بالسحر أعظم عناية. شوف ابن مسعود يقول أنه الخبر عنه أنه كان يقوم الليل ثم يقول يا رب يا رب أمرتني فأطعته، وهذا سحر فاغفر لي، وهذا سحر فاغفر لي. ونافع يذكر عن عمر أنه كان يحيي الليل ثم بين الفين وفين يسأل نافعا يقول له هل أسحرنا؟ فإن قال لا عاود الصلاة، وإن قال أسحرنا جلس يستغفر. في اهتمام خاص بالسحر، بالاستغفار في السحر يرحمك الله. وطاووس مرة جاء إلى رجل عن مسعب، قال طاووس جاء إلى رجل في وقت السحر يسأل عنه، قالوا نائم، قال هو ينام أحد في السحر؟ في المنطق عندهم هل من المعقول أنه ينام أحد في السحر؟ ومرة حبسهم، كان في طريق الحج حبسهم الأسد، فلم يستطع الناس القوم النوم، في أسد يحرمهم النوم. ثم بعد ذلك فر الأسد هاربا أو ذهب عنهم وقت السحر، فأسرع الناس إلى فروشهم ليناموا، وطاووس جلس قيل له ألا تنام؟ قال هل ينام أحد في السحر؟ شيء غريب في منطق هؤلاء، أنه هل هناك أحد لا يأتي لا يقترف من الذنوب في اليوم في النهار؟ لا يوجد أحد، كلنا خطاء نخطئ بالليل وبالنهار، هذه محطة تعصمك من العذاب. الله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ومستغفرهم. إذا أنت أذنبت تستحق العذاب، لكن تستطيع أن ترفع العذاب بالاستغفار. فإياك أن تبيت على معصية، قد تعصي، لا يستطيع أحد أن ينجو من المعاصي. ما من مؤمن إلا وله ذنب يعود إليه الفينة بعد الفينة، هذا يلزم الجميع. ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفروا فيغفر الله. لكن هنا القضية الأساسية، أنت هل تستغفر؟ هل تؤوب؟ هل ترجع؟ هل تقول يا رب أعاهدك أن أبذل جهدي أن لا أعود إلى هذه المعصية، أبذل جهدي أن خلع من هذه المعصية، يا رب أنا اقترفت شيئا لا يحق لي أن أقترفه، لا يحق لي أن أقترفه، أعترف. هذا الاعتراف، هذا الإقرار بين يدي الله عز وجل أنك أنت اقترفت شيئا، أنت اقترفت شيئا لا يحق لك. هذا شأنه عظيم عند الله عز وجل، بخلاف من يفعل المعاصي ولا يلتفت إليها إطلاقا. حتى ولو عدت إلى الذنب في النهار مرات ومرات، في كل مرة قل يا رب يا رب فعلت شيئا ليس من حقي أن أفعله. هذا هو الاستغفار، ما الاستغفار؟ أنا أقر يا رب أني أخطأت. ليس أي إنسان باستطاعتي أن يقر أنه أخطأ، لا، في ناس لا ما يقر بالخطأ، هذا حقي. المؤمن لا، عنده عبودية لله، أنا فعلت شيئا ليس من حقي أن أفعله، استغفر الله عز وجل. قال هذا يعصمك من العذاب. ما الذي يريد الإنسان في هذه الدنيا؟ العذاب مش بالضرورة، ليس بالضرورة أن يقع العذاب عذاب صال وأهلاك، قد يأتي العذاب بصور أخرى أخف ومع ذلك تنغص عليك عيشك. هل يوجد واحد منا ليس له حاجات عند الله عز وجل؟ لا يرجو حاجاته؟ لا يرجو أن يقضي الله عز وجل له حاجات معينة؟ كلنا محتاج، كلنا يؤمل أن تقضى حوائج معينة تتعلق بحياته. انتبه، هذه الحوائج بيد من؟ على القطع بيد من يا أخوة؟ على القطع بيد الله وحده. هلا بعض الناس يتوهم أنها بيد الوزير، وأنها بيد النائب، وأنها بيد العائلة، وأنها بيد الغني. حقيقة الأمر أنها بيد الله وحده. طيب أنت يا مسكين، أنت عصيت الله عز وجل، استغفر الله حتى لا يصيبك الله عز وجل من 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 الجهات التي ترجو أن تقضى لك حوائجك عند الله عز وجل. لابد أن يستغفر الإنسان. ولذلك المعاصي ماذا تفعل؟ المعاصي تمحق بركة المال وبركة الوقت وتتسبب بشقاء الناس، بشقاء الإنسان، المعروف معروف. لكن بالاستغفار نرفعها. لا تيأس، الشيطان سيأتي إليك ويقول لك ما أنت أذبت قبل ساعة والآن تعود تستغفر. إياك أن تلتفت إليه، تذكر أن الله أرحم بك من والدتك، أرحم الله عز وجل أرحم بك من والدتك، بل أعظم من ذلك بمرات ومرات، بل أعظم من ذلك يعني بحيث أنه لا يمكن أن نصفه. رحمة الله لا يمكن أن نصفها، لا يمكن أن ندرك كنهها وحقيقتها. فإياك أن تيأس، إياك. ولو أذنبت في اليوم الواحد 100 مرة بل أكثر من ذلك، في كل مرة تذنب قل يا رب أستغفر الله، أستغفرك يا رب، اغفر لي، استقل من ذنبك. قل يا رب أنا فعلت شيئا ليس من حقي أن أفعله. بهذا تعصم من العذاب. إذا من هنا عناية السلف بوقت الصحة، لأن المحطة الأخيرة قبل انقضاء الليل، وعذاب الله عز وجل في الجملة في الغالب يأتي صباحا. ولذلك ينبغي أن نتعاون فيما بيننا على أن يذكر بعضنا بعضا بمثل هذه الأوقات. محبذا الإخوة العرفاء أو الذين يدرسون في المساجد أو غيره ممن استرعاهم الله عز وجل بعضا من أبناء المسلمين لتربيتهم وتفقيهم وتزكيتهم، أن يمرنوهم ويدربوهم على أن يقوموا في هذا الوقت. هذا يحتاج إلى دربة، لكنه أثر عظيم، والله له أثر عظيم جدا جدا على حياتك. الناس يوم تتوهم أنه نحن إذا استطعنا أن نزور النائب الفلاني كل أسبوع، أن نكون ممن يحضر مجلسه أول الوقت، أو أن نجلس في المكان من حيث أنه يرانا، أن هذا حظ عظيم وهذا يتسبب لنا بمنافع. والله الذي لا إله إلا هو لا تسبب إلا بالذل والهوان. هذه الأوقات، أوقات السحر وغيرها، إذا أنت حرصت على أن تستيقظ يوميا وقت بسيط قبل الفجر ليستغفر الله عز وجل، هذا قد يكون له أثر عجيب على حياتك من الناحية المادية والمعنوية. لذلك لا يستهين بهذا عاقل يا أخي إطلاقا، والله لا يستهين بهذا عاقل. وحق هذا أن نتعاون عليه. إذا وجدت من نفسك ضعفا حاول أن تتعاون مع أخوانك عليه. أخي ما قيمة الأخوة إذا لم تكن للتعاون على مثل هذه الأمور؟ ما قيمة لها إطلاقا؟ وهذا أمر بسيط اليوم، يعني هناك وسائل كثيرة نستطيع من خلالها أن نحرز مثل هذا الأمر، ليس بالأمر العسير. طيب، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. قلنا أن العذاب إذهاب عذب الحياة مستقر. طيب ما معنى مستقر؟ لها عدة معاني. مستقر أي مقرر عليه، قرره الله عليه. من قرره؟ مقرر عليهم هم، لا يتعداهم إلى غيرهم، ليس عذابا اتفاقيا. أصلا ليس هناك شيء في هذا الكون يحدث بصورة اتفاقية، هناك مدبر من وراء كل هذا، هو الله عز وجل. بعض البلهاء يظن أنه هذا أمر اتفاقي، أن الإعصار الفلاني أو العذاب الفلاني أو الزلزال الفلاني هذا أمر اتفاقي. ليس هناك شيء اسمه اتفاقي، في مدبر لهذا الكون. لا يقع شيء في هذا الكون إلا بأمره وحوله وقوته وحكمته. هو الملك في هذا الكون، هو الملك، يأمر الجبال فتطيعه، يأمر الأرض فتطيعه، يأمر الملائكة فتطيعه. الأمر الوحيد في هذا الكون هو لله وحده، الله عز وجل بيده كل شيء، ولا يقع شيء إلا بإذنه. إذا ما في شيء اسمه اتفاقي إطلاقا، مقرر عليهم هم دون غيرهم، لا تعدهم لغيرهم. وبعدين المعنى الثاني ما هو؟ قالوا لا مدفع له، مستقر أي لا يستطيع أحد أن يدفعه إطلاقا إطلاقا. لماذا؟ لأن الله هو العزيز. وهذا يذكرنا بأمر، يذكرنا بمطلع سورة الجمعة. سورة الجمعة يقول الله عز وجل في مطلعه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك. من الملك في هذا الكون؟ الله وحده، أمره وحده هو النافذ، الملك القدوس المنزه عن النقائص. يعني أمره منزه عن الأغراض، منزه عن الأهواء، أمره عين الحكمة وعين المصلحة. لا يأمر بشيء في هذه المملكة إلا وهو عين الحكمة وعين المصلحة وما يحتاجه الناس. العزيز الغالب على أمره، لا يستطيع أحد أن يغالبه على أمره. الحكيم يضع أمره في موضعه. وبعدين ماذا قال؟ قال هو، يعني الملك الذي أمره هو النافذ في هذا الكون. القدوس أمره منزه عن النقائص وعن الأهواء. لا يأمر بشيء يخدم هوى، لا هوى قبيلة أو لا هوى عائلة أو هوى حزب أو هوى قوم أو هوى بلد. لا، أمر الله عز وجل منزه عن النقائص، منزه عن الأهواء، منزه عن الأغراض. العزيز الذي لا يغالب على أمره، الحكيم الذي يضع الأمر في موضعه، بعث في الأمين رسولا منهم. يعني معنى ذلك الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمل هذه الدعوة للناس، هذا أمر الملك، ولا أحد يحق له أن يقول للملك لما تأمر في مملكتك إطلاقا. قدوس هو. لم هذا الأمر بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليس نكاية بأحد، وليس لغرض شخصي أو لهوى قبلي أو شعوبي إطلاقا. أمر الله منزه عن أن تلحقه مثل هذه الأغراض. العزيز الذي لا يغالب على أمره، يعني دعوته ستبلغ الآفاق. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، لأنه لا يغالب على أمره. الحكيم الذي يضع دعوته حيث يجب أن توضع، لذلك وضعها في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هنا نفس الشيء، هذا العذاب الله هو الذي قرره على هؤلاء القوم، عليهم هم وحدهم دون سواهم. فإذا ليس أمرا اتفاقيا ولا يستطيع أحد أن يدفعه إطلاقا. وكذا كل ما يحدث في هذا الكون. والمعنى الثالث قالوا مستمر، يعني لا ينتهي بالموت، لأنه إذا مات هؤلاء انتقلوا إلى أي شيء؟ إلى البرزخ. والبرزخ سيعذبون فيه، ولما يعذبون سينعمون في البرزخ؟ لا، سيعذبون. وبعد ذلك ستقوم القيامة، وأيضا سيعذبون على أرض المحشر. إذن العذاب متصل، مستقر أي مستمر، لا ينتهي بموت، لا يدفعه موت، لا يرفعه موت. فإذا مقرر عليهم دون سواهم، لا يستطيع أحد أن يدفعه، مستمر لا ينتهي بموت. شيء مرعب. هذه الكلمة احتوت على كل هذه المعاني. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب هذه صفته. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. هذه تكرار، لأنه قبل الآية التي قبلها ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا عينه فذوقوا عذابي ونذر، وتكرر هذا في السورة مرات المرات. التكرار أيها الإخوة له غرض عام وغرض خاص. الغرض العام الآن نذكره، الغرض الخاص له تعلق بالموضع الذي جاء فيه التكرار. لذلك لا يظنن أحد أن فذوقوا عذابي ونذر الآن لا تفيد معنى آخر يزيد عن المعنى الذي أفادته ذوقوا عذابي ونذر في الآيات التي قبل هذه الآية. لكن عرفه من عرفه وجهله من جهله، هذا كلام الحكيم، هذا كلام الحكيم العليم. وأنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فائدة التكرار في سورة عامة أيها الإخوة ما هي؟ غرضه تربوي، أليس كذلك؟ غرضه تربوي. لماذا؟ ليؤكد على ضرورة الانزجار بمثل هذه الأخبار، وليستأنف هؤلاء استيقاظا وتنبها وانتفاعا بمثل هذه الأخبار المرة بعد المرة، حتى لا يكون عرضة لسهام الغفلة والنسيان. إذن في فائدة، في فائدة. وعلماؤنا اعتنوا بالتكرار في طلب العلم وفي التعليم. يعني أبو إسحاق الشيرازي مثلا، صاحب المهذب، المهذب اللي شرحه الإمام النووي في المجموع وشرحه العمراني في البيان، كتاب عظيم جدا من كتب الشافعية. أبو إسحاق الشيرازي كاتب مهذب كان يقول شيئا عجيبا، كان يقول: كنت أكرر كل قياس 1000 مرة. القياس الواحد يكرره 1000 مرة، فإذا فرغت من ذلك أخذت في قياس آخر، قياس البرهان. أبو إسحاق الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي إمام من أئمة المسلمين في الذكاء والنباهة والمعرفة والحكمة، يقول مثل هذا الكلام: نحن اليوم إذا أتم أحدنا كتابا من الكتب يظن نفسه أعلم من صاحب الكتاب، يعيد القياس الواحد 1000 مرة. وبعضنا اليوم يلقى على مسامعه أقيسة لا قيمة لها يأخذ بها على الفور، مجرد أن فلان قال بها. دقيق القياس، قد هذا الذي تظنه برهانيا ربما كان شعريا، ربما كان خطأ. أحسن أقيسة الناس اليوم خطابية. ما أبو إسحاق الشيرازي الأقيسة التي يدرسها كلها برهانية، يعني مقدماتها يقينية. نحن أقيستنا في أحسن أحوالها اليوم هي خطابية، خطابية يعني مقدماتها مظنونة، مظنونة، ما ليست يقينية. وأغلبها نقول نحن في أحسن الأحوال، لكن أغلبها شعري. شعري مقدماته شو هي؟ عاطفية تخيلية فقط. هذا أغلب أقيستنا، هذا حال أغلب أقيستنا، أغلب احتجاجاتنا، أغلب مقالاتنا، أغلب تعليقاتنا، أغلب ما نكتبه هنا وهناك لا قيمة له. دقق فيه لا تجد فيه علما، تجد فيه كلاما تافها لا قيمة له، مقدماته تخيلية عاطفية، الهدف التلاعب بالعواطف. إذا جلست تنقده تجد لا قيمة له، لكن إذا استمعت إليه ومضيت تجده يؤثر فيك. وهذه طبيعة القياس الشعري. أبو إسحاق الشيرازي يا أخوة كان يدرس الأقيسة البرهانية، ومع ذلك يعيد القياس 1000 مرة، يفحص مقدماته، يفحص شكله، يفحص هل هو منتج ولا غير منتج، وبعد ذلك يأخذ في قياسه. من أراد طيب درب العلم، هذا هو درب العلم، طول التفكر، طول التفكر. السلف والنبي عليه السلام، كم هناك من النصوص يعيدون الآية الواحدة في الليلة، يحيون ليلة بآية. هذا هو من يريد العلم، هذا هو طريق العلم. أما من يريد الهوى فطريقه الأقيسة الشعرية. نعم، تتلاعب بالعواطف. واليوم شبابنا للأسف الشديد يمكن تتلاعب بهم بكلمة صغيرة، يمكن تتلاعب بهم لا يدقق، لا يحقق، لا ينظر، لا يتأمل، لا يتروى، لا يتمهل، لا يفحص الكلام، يأخذه على عواهنه ويمضي. للأسف ضعف في البصيرة، ضعف في العقل، ضعف في استخدام أدوات العلم. ولذلك تجوز علينا أمور من أتفه ما تكون من الأخبار وغيرها، أمور تافهة تجوز علينا، للأسف الشديد تؤثر فينا تزلزلنا. أخي قف دقق. والحسن بن ذنون كان يقول الأمر إذا لم تعده إذا لم يعد 70 مرة لا يستقر. 70 مرة 70 مرة هل فيكم في حياته كلها من أعاد معلومة واحدة 70 مرة؟ أو لا يستقر. إذا فهمت قاعدة معينة على كلام الحسن بن ذنون 70 مرة ينبغي أن تعيدها كل مرة تنظر في برهانها وكيف نستخلصها وتطبيقاتها. 70 مرة من نستطيع أن يفعل ذلك؟ من هذا طريق العلماء؟ ابن هشام الذي شرح ألفية ابن مالك في النحو شرح الألفية في كتاب أوضح المسالك الألفية ابن مالك هو شرح هذه الألفية. تعرفون كم قرأ الألفية مرة قبل أن يشرحها؟ وما قرأها يعني قراءة يعني قراءة تعجل فقط المجرد أن يتمها يتم صفحاتها قراءة تأمل وفحص ونقد علمي 1000 مرة ثم بعد ذلك شرحها في كتاب أوضح المسالك 1000 مرة. شو شيء عجيب شيء عجيب. هكذا كان علماؤنا هكذا كان قدوتنا يا أخي. من أراد العلم فهذا هو طريق العلم. فذوقوا عذابي ونذر. طبعا نحن شرحنا هذه لكن نبهنا الآن على يعني فوائد التكرار بصورة عامة والآن ننبه على فائدة تكرار هذه الآية في هذا الموضع تحديدا لأنه جاءت بعد أي كلام؟ جاءت بعد قوله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. الرابط ما هو أو الفائدة الجديدة التي تعطيها هذه الآية للمتدبر ما هي؟ هؤلاء هذا فذوقوا عذاب النذر وتعريض بامترائهم بإنذار لوط عليه السلام لهم بالبطشة ببطشة الله عز وجل. فهم دأبوا على أي شيء؟ على الامتراء بهذا الكلام وعلى إثارة الشبه الصورية الكلام الذي لا قيمة له. من جملة ما كانوا يقولونه للوط عليه السلام أنه طيب أنت الآن تهددنا بهلاك ينزل بنا. طب ما إذا نزل العذاب سيشملكم معنا وهل يعقل أن يأتي العذاب إلينا وحدنا ما أن نحن نعيش معا في قرية واحدة؟ هذا من الشبه أيضا كلامية. ولذلك ماذا قال لهم الله عز وجل؟ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر مقرر عليهم وحدهم دون سواهم فذوقوا عذاب النذر. تعريض بامترائهم من هذا الوجه. لاحظتوا الفائدة يا إخوة؟ تعريض بامترائهم من هذا الوجه. إن هم الامتراء احنا قلنا سبق وذكرنا أنه هو ما هو؟ هو يعني محاولة أو كلام أو جدل لاستخراج شيء موافق للهوى. هم ماذا كان لوط عليه السلام ينذرهم؟ أليس الله عز وجل محيطا بكم؟ أليس الله هو الذي رزقكم كل هذه النعم؟ هل بيدكم نعمة البصر؟ هل بيدكم نعمة الحركة؟ كل هذا بيد الله. فالله قادر أن يصيبكم بعذاب من عنده. من يقول طب يا لوط عليه السلام يا لوط نحن إذا نزل بنا العذاب سيشملكم. هم يعرفون في قراءة نفسهم من الكلام وجمع قيمة له لأن الله قادر على أن ينزل العذاب الذي يصيبهم هم وحدهم دون الناس. ومع ذلك لكن فقط هذا كلام هذا قياس ماذا؟ قياس شعري. مقدماته ما هي؟ تخيلية عاطفية. طيب معقول ينزل هل لن نعقول ينزل العذاب ويصيبنا وحدنا ونعيش معا ندخل السوق معا وندخل البيوتات معا ونسير في الطرقات معا كيف ينزل العذاب بنا وحدنا فقط؟ لم نقيمة قيمة له. ما من الله قادر على أن ينزل العذاب بهم حتى ولو كانوا يخالطون المؤمنين. ما فنزل قوله تعالى فقال الله عز وجل هنا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي مقرر عليهم دون سواهم فذوقوا عذابي ونذر. تعريض بهذا الامتراء يعني أنتم دأبتم على إثارة الشبه الصورية والحامل على هذا مجرد بغض هذه الدعوة وليس التجرد على الإطلاق. أنتم تعرفون هذا حق وصدق فدأبتم على إثارة هذا الكلام التافه لم تنتفعوا بهذه الدعوة ولا بخطاب صاحب الدعوة من أجل أن تتقوا العذاب. الآن هذا وقت ذوق العذاب. فمرة أخرى أيها الأخوة إما أن نؤمن فنتقي العذاب وإما أن نتذوقه. لا يوجد خيار ثالث، إما أن تؤمن فتتقي العذاب، وإما أن تتذوق ونسأل الله العفو والعافية. ورجاك واعز بعدها مباشرة ماذا يقول الله عز وجل؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ يعني إذا أردت أن تعصم نفسك من العذاب، هذا القرآن هو العاصم من العذاب. هذا هو الرابط. أنت تريد أن يعصمك الله من العذاب في جميع شؤون حياتك، ليس بالضرورة أن يكون العذاب الذي يخشاه المكلف هو فقط العذاب، عذاب الاستئصال، لا. قد يصيبك الله عز وجل بعذاب في مالك، في صحتك، نسأل الله العفو والعافية، في صديقك، في أهلك، في زوجتك، في ولدك، نسأل الله العفو والعافية. هل تريد أن تعصم نفسك من هذا العذاب؟ هذا الوحي هو الذي يعصمك. ولقد يسرنا القرآن. حصل الرابط ما أجمله. فإذا لمن أراد أن يدفع العذاب، أن يتقي العذاب، عليه بهذا الوحي، دونه هذا الوحي، ليتبع هذا الوحي، ليسر وراء هذا الوحي. ألم يقل الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في طمأنينة. إذا أردت الطمأنينة، أردت السعادة، أردت تعيش حياة هانئة في هذه الدنيا، فعليك أن تتبع هذا الوحي. ومن نعم الله علينا أن هذا الوحي لا يزال بين أيدينا، وألا هو سيأتي زمانا يسرى عليه، سيأتي زمانا يسرى على هذا القرآن، نأتي إلى المصاحف، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن لا يبلغنا ذلك الزمان، نفتح المصاحف فنجد أنه الله قد أسرى على حروفي، لا يوجد شيء في المصحف، نرجع إلى الحفظة فإذا قد الله عز وجل قد نزع القرآن من صدورهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني نحن اليوم يا أخوي نحن في نعمة عظيمة، نحن في بحبوحة قياسا إلى ذلك الزمان الذي سيأتي قبيل قيام الساعة. القرآن موجود، الحمد لله، أحمد الله أن القرآن بين أيدينا. يعني نحن اليوم نعيش كأننا نعيش في الجنة قياسا إلى ذلك الزمان الذي يكون قبيل قيام الساعة، والذي يسر الله عز وجل فيه على كتابه. نحن نعيش أجمل الأيام رغم كل هذه المصائب، لكن القرآن موجود، الحمد لله القرآن موجود، يمكننا أن نقرأه، يمكننا به أن نتقي سوء العذاب. لا عاصم الله الذي لا إله إلا هو يا أخوة، لا عاصم لنا من العذاب، لا عاصم لنا من الشقاء، لا عاصم لنا من الضنك إلا باتباع هذا الوحي. والله الذي لا إله هو المال لا يعصمك من الضنك، ولا يعصمك من الخوف، ولا يعصمك من الحزن، ولا يعصمك من الشقاء. والله الذي لا إله إلا هو لا يعصمنا إلا هذا الوحي، فقط اتباع هذا الوحي. وإذا عرفت ذلك ستتغير حالتك مع القرآن. لن يصبح همك أن والله كيف أحفظ حروفه فقط. حفظ الحروف ماذا يقدم ويأخر؟ حفظ الحروف هو أول خطوة لضبط المعنى كما قال ابن القيم، حتى لا شذ على الذهن. أما المقصود بعد ذلك وتدبره وتأمل معانيه، لك أصلا مجرد أن تدخل في إطار تدبر القرآن الله عز وجل يعصمك من العذاب. مجرد أن تحاول تدبر القرآن وتطبيقه والعمل فيه، قال الله عز وجل عصمك. أخطأت أم لم تخطئ؟ قد تخطئ مثلا، قد تضعف، قد تعرف المعنى فلا تستطيع أن تطبقه، لكن بما أنك أنت أخذت نفسك بهذا الطريق، بما أنك وضعت قدميك على هذا الطريق، أنت محفوظ. لذلك أنا أرجو من إخواني العرفاء والقادة وأهل الفضل، وكلكم أهل الفضل، نصيحة، والله نصيحة، تواصلوا بمثل هذا الأمر. نهار يمر عليك أو ليل يمر عليك وليس لك فيه ورد تتدبر فيه كتاب الله وتتأمل في معانيه وتحاول جاهدا أن تطبقها وأن يعني تجسدها في واقع الحياة، هذا من أثقل النهارات، وهذا حج عليك يوم القيامة. لأن القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن لا يخلو، حجة لك وعليك، والقرآن حجة لك. والقرآن هذا الموجود بين أيدينا اليوم إما حجة لك وإما حجة عليك. متى يكون حجة لي؟ إذا أنا اجتهدت في اتباعي يوميا، عندي ورد يومي أقرأ فيه آية أو آيتين. ليس بالضرورة أقرأ المطولات، لا، أقرأ آية أو آيتين. ماذا يريد الله عز وجل مني؟ كما يقرأ الجندي في السكنة الأمر العسكري اليومي، كيف يقرأ الجندي اليوم؟ هكذا، هذا أمر الله. ماذا أمرني الله عز وجل؟ كذا كذا.
ماذا أمرني أتصور؟ ماذا أمرني أعتقد؟ ماذا أمرني أن أشعر؟ ماذا أمرني أن أصدق؟ سمعا وطاعة، وتبادل التطبيق. صدق يا أخو، هذا المنهج يحيل حياتك حياة سعيدة هانئة مطمئنة مهما كانت الأعاصير من حولك، لا تصيبك أبدا، تصيب من سواك، تصيب من سواك، يعصمك الله من تلك الأعاصير كما عصم الله لوطا والذين آمنوا معه من ذلك العذاب.
نقف عند هذا الحد حتى نطيل ونفسح المجال إذا هناك أسئلة من الأخوة. حنا من الأخوان عنده شيء حب تفضل أخ نجد. أشكرك
لذوقه، لذوقه من مش من التخفيف.
إدراك الطعم، الذوق إدراك طعم الشيء. لا، ما هو لأنه يعرض له، ما أنت هنا
مع أن كانوا يكذبون به. معرفة الإنسان بالشيء إما أن تكون بعلم نظريا أو يسموه حصولي، وأما بعلم حضوري. هلا أنا أنت علمك بسام بهذا الماء، هل هو حلو أو حامض أو لا حلو ولا حامض؟ علمك النظري شيء وعلمك الحسي شيء آخر. حين تذوقه انتقلت من العلم النظري إلى العلم الحضوري، يعني المعلوم يحضر مباشرة دون الواسطة الذهنية. ما في واسطة، ماذا الواسطة الذهنية؟ يعني في العلوم النظرية العقل يوسط الصورة الذهنية، أما في العلم الحضوري الصورة لا، العقل لا يوسط الصورة الذهنية، تحضر المعلومة عندك بدون توسيط للصورة بالإحساس. وكذب بشيء الآن هو يذوقه، هو الآن يدرك طعمه. زي من أجل ذلك قلنا أنه إحنا أما أن يؤمن الإنسان